الردى فالطيف قد لبى الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر الرعب أقبل والردى فالطيف قد لبى الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر من ضمة القبر
جئنا كما يوم الحساب أساد حرب لا تنهب وسواعد فيها العقاب مدت من الصخر
ركعت لنا هذه الحشود تسنى الجماجم والجنود عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر في قبضة الأسر سنحطم القيد اللعين ونرحل المستعمرين من ينقذ المستوطنين من مخلب النسرين
سنحطم القيد اللعين ونرحل المستعمرين من ينقذ المستوطنين
من مخلب النسرين
في ضفة الأحرار نار تغلي وإعصار وتار هو شعبنا اتخذ القرار نمضي إلى النصر
في ضفة الأحرار نار تغلي وإعصار وتار هو شعبنا اتخذ القرار
طابت وقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام نشكر الأستاذ الدكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية لمشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا لهذا اليوم غزة هل من وقف لإطلاق النار وحديثه حول ما يمكن أن يضع مشروع قرار مجلس الأمن الأخير حدا حقيقيا لإطلاق النار في غزة والعد العكسي للخلاف الفعلي ما بين واشنطن وتل أبيب وكذلك موقف المقاومة من مشروع القرار وتداعياته على القطاع وأول ما ينبغي أن يوضع في ميزان التقييم للحرب على القطاع هو فقدان الاحتلال لقوة الردع التي اعتمد عليها لعقود وانهيار أساطير الجيش الذي لا يقهر والاستخبارات التي تعرف كل شيء والقوى الإقليمية التي لا توازيها قوة ولا يمكن مجرد التفكير في مواجهتها إنما حققته كتائب القسام في 7 من تشرين الأول أكتوبر مزق هذه الأساطير وتآكلت قوى الردع لدى الاحتلال ليس فقط أمام المقاومة الفلسطينية ولكن كذلك أمام عدة قوى ودول في المنطقة تزداد القناعة داخل كيان الاحتلال بقدرة حزب الله على التحكم الميداني وتحقيق استنزاف كبير على مستوى جبهة الشمال وأمن المستوطنات هناك الزميل حسن حمادة والتقرير التالي
ما يتستر عليه القادة الصهاينة العسكريون والسياسيون حول مفعول عمليات المقاومة في شمال فلسطين المحتلة يفضحه المحللون الصهاينة في معرض تعليقهم على ما سموها دينامية مقلقة ناجمة عن رد المقاومة السريع والدقيق في كل مرة يوسع فيها الجيش الإسرائيلي من اعتداءاته داخل لبنان واقتران السرعة والدقة في رد المقاومة مع إخفاق منظومات الدفاع الجوي والقبة الحديدية الصهيونية ينتهي إلى مزيد من اليأس عند المستوطنين ومزيد من الاستنزاف عند العسكريين العسكريين وفقا للمحللين الصهاينة.
أول أمس أطلق حزب الله طائرتين مسيرتين نحو بطارية للقبة الحديدية في كفار بلوم، وهذا قبله توسيع إسرائيلي للرد نحو بعلبك. خلال ساعة رد حزب الله بإطلاق 60 صاروخا نحو معسكر يؤاف وقاعدة كلع في الجولان، وهذه الدينامية في المواجهة لا تزال متواصلة وهي دينامية مقلقة جدا.
هناك حالة من اليأس في المستوطنات الشمالية في ظل تكرار طفرات الإنذار خصوصا في العيد، وقد عبر رؤساء المجالس في مستوطنات خط المواجهة عن غضبهم نتيجة التأخر في خطط الحكومة الاقتصادية، حيث يتوقع أن يصعد خطوات التصعيد في الأسابيع المقبلة.
حزب الله حاول بالأمس ضرب مكان معين وتحقيق منجزات، وقد أطلق صلقة من أجل التضليل لأكثر من 50 صاروخا وأطلق صواريخ معدودة نحو الهدف، ونحن أمام حرب استنزاف قائمة في الشمال.
أمام هذا الوضع المعقد يخشى الصهاينة أن تفرض المقاومة وضعا مشابها في الجولان المحتل، فيما لو تجددت الاعتداءات الصهيونية في العمق اللبناني، ويصبح الوضع أكثر تعقيدا على كل كيان الاحتلال متى فكر الصهاينة بالخيار العسكري كحل لما يجري شمال لبنان.
أحد اللقاءات المهمة التي سيقوم بها وزير الدفاع في واشنطن هو اللقاء مع عموس هوكشتاين، لأن موضوع الشمال يلزم بالانتباه، وإذا حصل اتفاق على تبادل مع حماس فسيكون هناك وضع معين، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فيجب إيجاد آلية معينة في الشمال. فبالنسبة للأمريكيين فإن الحرب الإقليمية هي أمر يريدون أن يتجنبوه جدا، فالعملية الواسعة في لبنان ستفتح حربا إقليمية، وهذا موضوع حساس جدا وسيكون في صلب مناقشات وزير الدفاع هناك.
علينا أن نأخذ في الحسبان إن لم نكن مردوعين فإن لديهم الكفواريخ دقيقة، هذه مشكلة بحد ذاتها، وأمام ذلك نقوم نحن وهم بضبط أنفسنا ما دام أن القتال في الحرب لم يتوقف.
ومع علمهم أن منشأ تصعيد المقاومة في الشمال هو استمرار العدوان الصهيوني على غزة، فالسبب والمسبب معروف كيف وأين، وقف العدوان على غزة ولكل حادث حديث، وهذا كله يقود إلى إجبار كيان الاحتلال على تقديم المزيد من التنازلات في المفاوضات التي لم تتوقف بعد.
وحول عدوان الاحتلال على القطاع الصحي في غزة، إليكم هذا التقرير من الزميل سعيد بوري.
دون سابق إنذار دخلت الدبابات الإسرائيلية مجددا إلى محيط مشفى ناصر ومشفى الأمل قبل أن تتقدم إلى منطقة المواصي التي من المفترض أنها آمنة.
حكوا لنا انه هاي المواصي منطقة آمنة ما كان فيها أي حاجة. الليلة كانت صعبة، اليوم الفجريات كانت صعبة، تسحر الواحد كان بيقرأ قرآن وده هادي فجأة بيسمع أصوات. كان في خريفة دخلت البيت، نفتح الباب بيكون كله غبرة. الوالد صرنا نادي عليه الحمد لله طلع تمام. كان في عنا إصابات طفيفة بس الحمد لله كلنا نزلنا الطابق الأرضي. بعدين جلسنا نسمع أصوات دبابات على آلات، أصوات ثلاث نار، شمينا ريحة حريق، ريحة بلاستيك بينحرق.
ونفذ جيش الاحتلال عشرات الأحزمة النارية في طريق تقدمه بخان يونس التي يجتاحها للشهر الرابع على التوالي.
الليلة اللي عشناها مش زي أي ليلة، مش زي أي ليلة. يعني أنا شفت قصف قبل هيك، لكن إنك تشوف الجرافة تتحرك من هنا والنار هيك تهب من هنا ومن هنا ومن هنا، أولادنا صاروا يرشفوا من الخوف. لكن بقول لك أنا واحدة من الناس مش هطلع من بلدي، حتى لو كتلفونا مش هنطلع، حتى لو جوعتونا مش هنطلع، هنضل صلبين في بلدنا وقاعدين. صح تنقل من مكان لمكان، أجرنا عند الله، حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم.
وتتنقل الدبابات الإسرائيلية من منطقة إلى أخرى في قطاع غزة بهدف ترويع الآمنين وقتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين. عماد هيد، قناة المنار، رفح، جنوب قطاع غزة.
وبهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. غزة، هل من وقف لإطلاق النار؟ استمعنا حول هذا الموضوع إلى الأستاذ وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية. نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
فنبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل الغم. موطني موطني.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 دقيقة حتى الساعة 11:50 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 28 دقيقة مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمعون فيما يلي إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين الكوراني. موضوع المحاضرة هو العدل مع من ظلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وأهل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تقدم استعراض فقرات من الدعاء 44 من الصحيفة السجادية. هذا الدعاء هو كالشرح لخطبة المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم حول شهر رمضان المبارك. هنا يتم استعراض أهم الفقرات المتبقية من هذا الدعاء. قال عليه السلام: وأن نراجع من هاجرنا، وأن ننصف من ظلمنا، وأن نسالم من عادانا حاشا من عودي فيك ولك، فإنه العدو الذي لا نواليه والحزب الذي لا نصافيه. يؤكد عليه السلام في هذه الفقرة على الحقائق التالية: أولا، أن يحرص الصائم على مد جسور التفاهم بينه وبين من بادر إلى هجرانه ومقاطعته. لذلك يثبت الصائم أنه تفاعل مع ضيافة الرحمن وتخلص من قسوة القلب التي تحمله على تقبل هجران مسلم له دون أن يحرك ساكنا. تصل رقة قلب الصائم، يصل تأثير الصوم فيه إلى حد أنه يبادر لإصلاح ذات البين مع من بادر هو إلى قطيعته. ومن هنا نفهم واجبنا تجاه من بادرنا نحن إلى قطيعتهم. إن شهر رمضان المبارك فرصة لتحصين الجبهة الداخلية للأمة وسد كل ثغرة وردم كل هوة. هذا هو المراد بقوله عليه السلام: وأن نراجع من هاجرنا. بعده يأتي قوله سلام الله عليه: وأن ننصف من ظلمنا. قال في رياض السالكين، وهو شرح قيم جدا للصحيفة السجادية: معناه أن نوفق لمعاملة من ظلمنا لمعاملته بالإصاف، لا بما يقتضيه التشفي ويؤدي إليه الغيظ. يقال: أنصفت الرجل عاملته بالعدل، لأنك أعطيته من الحق مثل ما تستحقه لنفسك. والهدف من أن نعامل من ظلمنا بالإنصاف، الهدف التوقي من الميل إلى الجور في معاملة الظالم. مطلوب من الصائم إذن أن يحرص على العدل حتى مع من ظلمه، أن لا يبقي جوه النفسي مشحونا، أرضية خصبة لردات الفعل لظلم من ظلمه، بل ينبغي أن يكون حريصا على إنصاف من ظلمه. ثالثا، يؤكد عليه السلام في هذه الفقرة على مسالمة من عادانا وأن نسالم من عادانا. قد يهجرك شخص وليس جوه النفسي جو معادات، لا يريد القطيعة النهائية، فإذا رجعته عادت اللحمة. وقد يهجرك معاديا لا تنفع محاولاتك معه لإعادة اللحمة. هنا يأتي دور المسالمة لمن عاداك، أن لا تكون حربا عليه، لا تغتابه ولا تعمل للإيقاع به. نعم، يستثنى من ذلك من كانت معاداتك له في الله تعالى من الكافرين والمنافقين. لذلك قال عليه السلام: حاشا، أي ما عدا من عودي فيك ولك، فإنه العدو الذي لا نواليه والحزب الذي لا نصافيه. يقول عليه السلام: وأن نتقرب إليك فيه من الأعمال الزاكية بما تطهرنا به من الذنوب. إذن ينبغي أن تصل عبادتنا حدا تطهرنا معه من ذنوبنا السالفة. يضيف عليه السلام: وتعصمنا فيه مما نستأنف من العيوب. مطلوب إذن أن تكون طاعاتنا في هذا الشهر بالإضافة إلى تطهيرنا مما سلف أن تكون عصمة لنا فيما يأتي، حتى لا نظل نعاني من عيوبنا التي نعاني منها الآن، ونواصل السير إلى الله تعالى بعد شهر رمضان المبارك بروح جديدة، بقلب سليم، بنفس خالية من العيوب التي حملناها عندما دخلنا إلى ضيافة الرحمن، وشعرنا بالخجل منها عندما لاحظناها ونحن في ضيافته عز وجل. يتابع عليه السلام مبينا لنا المستوى الذي ينبغي أن نصل إليه في كثرة العبادة وكيفيتها، فيقول: حتى لا يورد عليك أحد من ملائكتك إلا دون ما نورد من أبواب الطاعة لك والقربة إليك. هل المراد يا ترى حتى تكون أعمالنا أكثر من أعمال الملائكة؟ إذا كان هذا باستطاعة الإمام السجاد عليه السلام والمعصومين، فإنه بالتأكيد ليس في متناولنا. من هنا فإن ما ذكره صاحب رياض السالكين في شرح هذه الفقرة وجيه ينبغي الوقوف عنده. قال رحمه الله: ما حاصله، هناك أعمال لا تكتبها الملائكة لأنها لا تسمعها. المطلوب أن نكثر من هذه الأعمال فتكون أعمالنا التي توردها الملائكة على الله تعالى أقل من كل أعمالنا وكامل أعمالنا الحقيقية. والفارق بين ما تورده الملائكة من أعمالنا على الله عز وجل وبين كل ما نعمله، الفارق هو عمل السر الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. يريد العبد أن يتقرب إلى الله تعالى بطاعة مخلصة في سره في سريرته، والله عز وجل يتكرم بحفظ هذا السر وصونه، لا يطلع عليه حتى ملائكته. ولأهل السر في يوم القيامة حديث ذو شجون، ورد في بعض الروايات أن قوما يدخلون الجنة دون أن يعلم بدخولهم رضوان خازن الجنان، يجدهم في الجنة فيقول: من أنتم وكيف دخلتم؟ فيقولون: إليك عنا، نحن قوم عبدنا الله سرا فأدخلنا الجنة سرا. إذن يؤكد الإمام السجاد عليه السلام أن نحرص في هذا الشهر الكريم على العلاقة الخاصة بالله عز وجل، ذكره في النفس. وإذا كانت أعمالنا وانشغالاتنا العادية تحول بيننا وبين التقرب إلى الله تعالى بالإكثار من تلاوة القرآن، بالإكثار من الصلاة المستحبة، من الاستغفار، فما الذي يمنعنا من التأكيد على العلاقة بالله عز وجل في النفس؟ ما الذي يمنعنا من الإكثار من ذكر الله تعالى في النفس؟ هذا هو العمل الذي إذا حرصنا عليه لا تورده الملائكة على الله عز وجل، وتبقى أعمالنا الحقيقية أكثر من الأعمال التي توردها الملائكة عليه تقدست أسماؤه. ثم في مكان آخر من الدعاء يقول عليه السلام: اللهم اشحنه بعبادتنا إياك. كثرة العبادة إذن مطلوبة، وزين أوقاته بطاعتنا لك. كيفية العبادة أيضا مطلوبة، لا تكون عبادة أحدنا زينة لهذا الوقت أو ذاك من شهر الله تعالى، إلا إذا كانت عبادة نوعية. وأعنا في نهاره على صيامه، طبعا المراد هو الصوم الحقيقي وليس مجرد الامتناع عن المفطرات. وفي ليله على الصلاة والتضرع إليك والخشوع لك والذلة بين يديك. هكذا ينبغي أن يكون ليل الصائم، صلاة تضرعا خشوعا ذلة بين يدي الله عز وجل، وهو أمر لا يمكن أن يتحقق إذا لم يحرص الصائم على النوم المبكر ليكون له في الليل متسع من الوقت لعبادة الرحمن عز وجل. وهو أمر لا يتيسر أيضا إلا إذا أوقد الصائم في قلبه نار الندم على ما فرط في جنب الله تعالى، عندها يعيش الحاجة بوضوح للتضرع والخشوع والذلة. يضيف عليه السلام: حتى لا يشهد نهاره علينا بغفلة ولا ليله بتفريط. النهار يشهد في يوم القيامة والليل يشهد في يوم القيامة، كما اتضح ذلك في محله من الروايات وكلمات العلماء الأعلام: ويلي إذا شهد علي نهار شهر الله تعالى وليله بالغفلة والتفريط. هذه الفرصة الإلهية للعبادة للقرب منه عز وجل، بدل أن أستثمرها فيما يدنيني من المليك المقتدر، استثمرتها بالغفلة والتفريط، سيطول ندمي يوم القيامة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمراضيه بالنبي المصطفى وآله صلوات الله وسلامه عليه وعليهم، والحمد لله رب العالمين.
مستمعينا الكرام، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين الكوراني. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في كل مكان في لقائنا هذا مشرعون بلا شرعة.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأفاضل في هذا اللقاء الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول خروقات وانتهاكات القوى الإمبريالية وصنيعتهم دويلة الاحتلال الإسرائيلي للقوانين والمواثيق الدولية تحت غطاء أمريكا وبعض الدول الغربية وجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
ونركز في حلقة الأسبوع على الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي ولقانون حقوق الإنسان من قبل الكيان الصهيوني اللقيط، والتي تسببت في أفظع الانتهاكات التي يعيشها البشر.
عنوان الحلقة: أفظع انتهاكات يعيشها البشر.
تابعونا بعد الفاصل.
أهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد. الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، والتي تتسبب في أفظع الانتهاكات التي يعيشها البشر، تقوض نسيج مجتمعات بأكملها وتزعزع استقرار الدول ومناطق بأكملها، وتهدد السلام الدولي والأمن، وتعكس مسار التقدم الذي تم تحقيقه بشق الأنفس في التنمية المستدامة.
تعد المساءلة أساسية بالنسبة للتدابير الجماعية لوقف ومنع انتهاكات القانون الدولي والقانون الجنائي الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. تعتبر مساءلة الدولة عن مثل هذه الانتهاكات والمساءلة الفردية بموجب القانون الجنائي الدولي أو المحلي أساسية لإعادة ثقة الجمهور في مؤسسات العدالة والأمن، لإعادة بناء سيادة القانون والحفاظ على السلام.
العدالة والمساءلة أمران أساسيان لمعالجة الإفلات من العقاب المتفشي، وهو عامل الخطر الرئيس والمحرك لمزيد من الصراع والانتهاكات في ثقافة الإفلات من العقاب، حيث يتم تشجيع الجناة وإسكات الضحايا، سوف تتكاثر المظالم حتى تندلع في عنف متجدد.
نتناول في حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج مشرعون بلا شرعة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وطريق تعزيز التفاعل بين الأطر القانونية الدولية المختلفة مع آليات المساءلة الخاصة بها. تهدف حلقتنا هذه إلى لفت الانتباه الضروري إلى ضحايا حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة.
أعزائنا الأفاضل، إن إثبات الحقيقة بشأن الجرائم الدولية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الدولية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في انتهاك للالتزامات القانونية والسياسية والأخلاقية للمجتمع الدولي أمر ضروري أيضا لاستعادة الحقوق والكرامة للضحايا وأقاربهم، وردع هذا العدوان والحرب الوحشية والهمجية التي ترتكب ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة ومناطق أخرى من أرض فلسطين المحتلة.
تعمد إسرائيل الغاصبة إلى التحايل على القانون الدولي الإنساني لتبرير قصفها واستهدافها للمنشآت المدنية والمستشفيات خلال الحرب التي تشنها على قطاع غزة، وتفعل ذلك عبر استعراض أدلة غير مثبتة تدعي من خلالها ضبط أسلحة ووسائل قتالية بهذه المؤسسات التي تحولت إلى ثكنات عسكرية للمقاومة الفلسطينية بحسب مزاعم الجيش الإسرائيلي.
وفي ظل قصف سلاح الجو والمدفعية الإسرائيلية المنشآت المدنية في غزة، تقول المؤسسة العسكرية الإسرائيلية إنها تقوم بذلك بموجب ما يجيزه القانون الدولي الإنساني،
وتستغل المصطلحات والتفسيرات بهذا القانون التي تجيز إذا ما توفرت الأدلة والإثباتات الراسخة استهداف أي منشأة مدنية أو مشفى في حال فقد الصفة المدنية واستعماله لأغراض عسكرية.
وتأتي هذه الانتهاكات الإسرائيلية واستهداف المناطق المأهولة بالسكان في القطاع في وقت لا يوجد بإسرائيل المحتلة أي قانون مدني يحدد معايير التعامل مع المنشآت المدنية والمستشفيات في زمن الحرب.
ويعتمد الاحتلال على تعليمات حددها الجيش الإسرائيلي والمنشقة عن القانون الدولي الإنساني للمراوغة والتحايل على نصوص المواثيق الدولية.
يوضح ضرغام سيف أستاذ القانون الدولي المحاضر في جامعة القدس أبو ديس أن القانون الدولي الذي يضم مصطلحات كثيرة مرنة وغير دقيقة يجيز في حالات نادرة استهداف المنشآت المدنية والمستشفيات في زمن الحرب،
ويكون ذلك إذا ما فقدت هذه المنشآت الصفة المدنية واستعملتها المقاومة المسلحة لأغراض عسكرية شريطة أن تثبت الدولة وجيشها بالدليل القاطع ذلك، وهذه الحالة لا تنطبق على ما يقوم به الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
ويقول سيف إن الجيش الإسرائيلي يقصف المشافي والمؤسسات والبنية التحتية المدنية في غزة دون أن يثبت بالدليل القاطع أنها تحولت لسكنات للمقاومة أو تستعمل لأغراض عسكرية
ويستهدفها دون فقدانها الصفة المدنية. ويضيف ليس هذا وحسب، بل تتمادى إسرائيل خلال الحرب على غزة في قصف وتدمير المربعات السكنية والمناطق المأهولة دون أن تثبت وجود عسكريين ومسلحين داخلها وفق القانون الدولي الإنساني الذي يؤكد ضرورة اعتماد معايير النسبية بشأن المدنيين بالأحياء السكنية واحتمال وجود عسكريين بينهم.
أعزائنا الأفاضل، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، وكانت هذه الحلقة تحت عنوان
أفظع انتهاكات يعيشها البشر.
شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هنا إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أدب المقاومة.
عندما تتفجر الكلمات
فتزدهر ورودا للشهادة
وتلتهب رصاصا للمقاومة.
من أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج. معنا في هذه الحلقة الباحث والكاتب سماحة الشيخ رياض الأسدي، فأهلا وسهلا به في هذا اللقاء.
أهلا ومرحبا بكم
مولانا. إذا أردنا أن ننظر إلى مجمل النتاج الثقافي في فلسطين المحتلة كإصدارات داخلية، طبعا نعني بذلك ما يصدر باللغة العربية، هل يمكن أن يقسم مثلا هذا النتاج، أو هل يمكن أن يشمل مثلا طوائف دينية أو مذهبية مختلفة تعبر عن الرأي الفلسطيني العام، أو أنه يقتصر فقط على الاتجاه الإسلامي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. وقعنا الناقد المتفحص للإنتاج أو النتاج الثقافي الفلسطيني يمكن أن يجد ملامح ثقافية مختلفة، كل ملمح يمثل محطة للثقافة تنتمي إلى فلسطين ويمثلها أديب أو مثقف فلسطيني. فهناك الأدب، الشعر، القصة وما شابه ذلك، هذه الأشكال المختلفة للمظاهر الثقافية أو للمشهد الثقافي الفلسطيني. وهنالك النقد والكتابات الفكرية، وهنالك الكتابات الأخرى التي يتوزع عليها المشهد الثقافي الفلسطيني. ممكن أن نجعل كل واحدة أو كل واحد أو كل مجموعة من هذه المجاميع محطة ثقافية تختلف بنفسها عن المحطة الأخرى. يعني مثلا هنالك محطة المثقف المسلم ومحطة المثقف غير المسلم، وكذلك هنالك قراءة ممكن أن تكون للثقافة الفلسطينية. هذه مسألة أيضا لابد أن نقف عندها، أنه الآثار السلبية للهجمة الشرسة التي يقوم بها العدو الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. هذه المسألة من المسائل التي لا بأس أن نقف عندها. مثلا عندما نريد أن نقف عند الفكر الثقافي الفلسطيني، والذي لعله يمثله جملة من الأسماء اللامعة في وطننا العربي، مثلا أدوار سعيد أو غالي شكر، ممكن أن يمثل كل واحد منهما اسم من الأسماء الثقافية العربية التي كان لإنتاجها الثقافي ولكتاباتها الثقافية الأثر الواضح في الساحة الثقافية العربية.
نعم، إدوارد سعيد مثلا كمفكر فلسطيني إلى أي حد يمكن أن يعول عليه في إثراء العقل الفلسطيني ولا سيما في الداخل؟
يعني أنا هكذا أضع بعض الأحيان عنوانا ممكن أن أدخل خلاله إلى قراءة هذه الأعمال الثقافية أو إلى هؤلاء المثقفين.
نعم،
أقول هكذا على أنه لو أردنا أن نعبر هذا التعبير، هل يمكن أن نجد آثار سلبية؟ يعني هنالك مسألة لابد أن نعترف بها، نحن نريد أن ننظر بمثالية إلى الواقع الفلسطيني
طبعاً،
ثقافة ومقاومة. لابد أن يكون هنالك قراءة صحيحة وواقعية للأحداث الخارجية. يعني عندما نريد أن نقول هكذا، هل يمكن أن نعتبر أن المثقف الفلسطيني بشكل عام قد سلم من آثار سلبية لآثار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني؟
طبعا لم يسلم، لأن الفرد الفلسطيني مستهدف من العدو الصهيوني، سواء كان هذا الفرد مسلما أو مسيحيا
بشكل عام. نعم
نعم نعم.
فواحدة من آثار، يعني مثلا هنالك أنا هكذا أعبر عنها، يعني لا شعور الثقافي عند بعض المثقفين يجعله يقر، لا أدري كيف يمكن أن أفسره، لكن أعتبرها يعني هنالك مغالطة لقراءة الواقع. يعني كيف يمكن أن أفهم أن إسرائيل والعدو الإسرائيلي والسلطة التي لا تتورع عن اقتراف أي جريمة من الجرائم، كيف يمكن أن أفكر بأن يكون لي معها سلام مثلا؟ لذا عندما أريد أن أقنن هذه الفكرة أن يكون السلام مع إسرائيل وأنزل هذا المعنى من خلال الأدب ومن خلال الثقافة، فقط عن هنالك مغالطة، لكن هنالك أساسا هنالك جذر قد خرجت منه هذه المغالطة، أن العنف وأنها قوة وشراسة الهجمة لعله أثر آثار سلبية على البعض فجعلهم يفكرون بهذا اللون الذي هو فيه الواقع، كما نعم. عبرت مغالطة الواقع.
نعم صحيح، هناك بعض الأصوات الثقافية داخل فلسطين المحتلة التي تعمل على موضوع التطبيع الثقافي بين الموجودين هناك في الداخل، طبعا ربما كما ذكرتم بسبب الضغوط الموجودة، وأيضا ربما أيضا لأن بعض هذه الأصوات يمكن أن يكون داعما لما يسمى بحركة السلام. ولكن على المستوى الشعبي وعلى مستوى المتلقي نجد أن هذا الصوت لم يجد له أذانا صاغية، بمعنى أنه لم يجد له مكانا في العقلية الفلسطينية ولا في الشارع الفلسطيني.
يعني أنا
يعني الآن نحن نجد الانتفاضة وحركة المقاومة تسير على أشدها.
نعم.
هذا الأشد أو يعني هذا التصاعد موجود أيضا على مستوى العقلية الثقافية، ليس فقط على مستوى المواجهة المسلحة.
يعني قطعا هنالك عندما نريد هكذا، عندما يصنف الفلاسفة مسألة العقل، هو الذي يبحث عن المصلحة الحقيقية للإنسان. نعم. وقال عندما نريد أن نقيم واقع الحياة الاجتماعية الفلسطينية مع هذا الوجود العنيف والقاسي الذي مثلته السلطة الإسرائيلية. لا يمكن أن نتصور أنه نعم قد يضعف البعض، هذا اللي ذكرته قد يضعف، لكنه واقعا التفكير بأن يكون مع هذا العدو القاسي سلام وقبول للعيش معه مسألة لا يمكن أن يقرها العقل أو يقبلها التفكير السليم عند الإنسان الواعي والمفكر.
شكرا لكم، ولنا عودة إلى الموضوع بعد هذا الفاصل إن شاء الله. سمح الشيخ رياض الأسدي، لكي نستطيع أن نبني أفكارنا على أسس منطقية ومنهجية لابد وأن نتوقف عند بعض النماذج ونحلل هذه النماذج لكي نستطيع أن نخرج ببعض النتائج حول ما قدمناه من حديث.
نعم، يعني مثلا عندما نريد أن نقرأ للبعض من الكتب المطبوعة والتي طبعت في داخل الأرض المحتلة نجد هذا الانتماء القوي واقعا إلى الأرض وإلى الوطن وإلى الدين الذي مثلته هذه الأرض والذي تمثله منذ سابق الزمان. يعني مثلا هكذا أجد في بعض الكتابات يعني هذا المعنى الانتماء إلى الأرض وإلى الوطن وإلى الدين لا يختص بالمسلم مثلا،
نعم،
وإنما أيضا يشمل حتى المسيحي الذي يجد ويجد هذا المعنى، يعني لا يجد فقط الفلسطيني المسلم الشاعر أو الأديب أو المثقف أنه مستهدف من قبل العدو الصهيوني والعدو الإسرائيلي، لا، حتى المثقف المسيحي والكاتب والأديب المسيحي يجد هذا المعنى أيضا موجود عنده. يعني مثلا هنالك كتاب صدر بعنوان العودة للكاتبة دوريس خوري من قرية البقيعة أو البقيعة في الجليل الأعلى. الكتاب يتضمن مجموعة من المقالات فيه هذا المعنى وهذا الشد إلى يعني هنالك علاقة أو التفكير أو التفسير أو بحث العلاقة بالكون والحياة والإنسان. هذه موضوعات دي، هذه العناوين مثلا، هذا العنوان الكون والحياة والإنسان عناوين دينية ممكن أن يتكلم عنها المسلم بعنوان أنه مسلم ينتمي إلى إسلامي، وكذلك بعنوان المسيحي أيضا ممكن أن يبحث هذا المطلب. فهذا الكتاب لهذه الكاتبة أشار إلى هذا المطلب، انتماء هذه الأرض إلى المسيحية، انتماء هذه الأرض في مقابل الغزو الإسرائيلي. هنالك قطعا غزو ثقافي وغزو عسكري، ففي مقابل كلا الغزوين هذا الكتاب وهذا الإصدار إنما يريد أن يخاطب ويريد أن يواجه هذا الاستعمار بكلا شكليه. يعني واحدة من المسائل الجميلة التي تعرف بهذا الانتماء بعض الأحيان الانتماء إلى التراث الفكري أو إلى الشخصيات الفكرية التي مثلت الدين ومثلت الثقافة بالنسبة لهذا البلد كبلد مسلم أو مسيحي أو الذي عاش في دولة أخرى ولكن مثل هذا الفكر أيضا. فهكذا في إهداء تهدي هذه الكاتبة هذا الكتاب إلى جبران خليل جبران، وتشير في هذا الإهداء إلى هذا الانتماء وهذا الارتباط إلى روح جبران خليل جبران. هذه تتكلم به في كتابها، في مقدمة كتابها الأول، إلى روح جبران خليل جبران الذي بنى لي وطنا في غربتي، الذي بنى لي وطنا في غرفتي وألهمني وغذى روحي المتعطشة أبدا لحب الخير والإنسان.
نعم، لعل هذا الموضوع يذكرنا برواية غسان كنفاني عائد إلى حيفا. نعم. التي أنتجت أيضا في فيلم سينمائي بعنوان المتبقي. كما نلاحظ فقد كان هناك تضامن بين الأسرتين، المسلمة صاحبة القصة وأيضا أسرة مسيحية كانت تسكن في نفس المبنى. نعم، مما يدل على أن الروح الفلسطينية الأصيلة كانت تقام الاحتلال بكل ما أوتيت من عقيدة دينية.
وقال واحدة من النقاط التي لعله الوقت في هذا الحلقة لا يفسحنا المجال أن نقف عندها طويلا، على أنه هكذا ما يعبر عنه في لسان اللقد، أنه الرؤية الربيعية، أن الإنسان لا يشعر أنه قد وصل إلى النهاية، دائما هو مبدع ومواجه للموت وللظروف الصعبة.
نعم، إذن فلنترك الباب مفتوحا ونترك الأفق واسعا أمام حركة الثقافة الفلسطينية لكي تزدهر أكثر فأكثر مع ازدهار حركة النضال والجهاد والمقاومة. شكرا لضيفنا الباحث والكاتب سماحة الشيخ رياض الأسدي، وإلى الإخوة والأخوات المستمعين الذين تابعوا هذا اللقاء من برنامج من أدب المقاومة. حتى لقاء آخر نحييكم والسلام عليكم.
تابعنا معا
من أدب المقاومة، مدينة لا تعرف
الحدود، تاريخها حروف من عبير
وكلمات من لهيب،
من أدب المقاومة، تاريخها جذور عيونها أقمار، إن حوصرت فإنها لا تعرف الحصار، مدينة لا تعرف الحدود، مدينة لا تعرف الحدود، مدينة لا تعرف الحدود، مدينة لا تعرف الحدود، تاريخها جذور عيونها أقمار، إن حوصرت فإنها لا تعرف الحصار، تاريخها جذور عيونها أقمار، إن حوصرت.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مزامير الحياة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، من اسمه إنه السلام أستقي أربعة من الحروف، أقول سلام وتفسير السلام سلامة، تحية مشتاق وتحفة زائري، ضياء أتاني من يديكم محبب، وقلبي على كفي هدية شاعري. تحية الإسلام والإيمان أبعثها إلى حضراتكم أحبتنا الكرام في لقاء آخر يضمنا إليكم عبر جولة أخرى بين رحاب النهج العلوي من خلال برنامجكم مزامير الحياة، آملين أن تمضوا معنا دقائق حافلة بشذى الإيمان وأريج التقوى، ندعوكم للمتابعة. أيها الإخوة الأفاضل، أعزائنا المستمعين، جاء في كتاب نهج البلاغة من شرح الشيخ محمد عبده أن عليا عليه السلام قال: يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم. حكمة تقرر العدالة الإلهية وتثبتها كي لا يئن الظالم ولا يخطر على باله أن ظلمه هو نهاية المطاف وأنه بمأمن من العقاب طالما كان في الدنيا. فالعقاب لا بد من أن ينال الظالم في العاجل قبل الآجل، وعلى الإنسان المظلوم أن لا يفقد الأمل ولا ييأس من روح الله. هذه الحقائق والمعاني نجدها متجلية في أبيات صاغتها الشاعرة اعتدال ذكر الله، ندعوكم للاستماع إليها.
إن للمظلوم يوما فيه نصر يتجلى، آية للفضل بانت وعلى الأشهاد تتلى، عاصفات الحق تدوي تقلع الجور المعلى، ويبيد الريب قهرا يصعق الظالم ذلا، وينادي الله فيهم أصدق المظلوم قولا، عزة المولى تعالى واستطاب اليوم فعلا، ليس للظالم عون غير إعجاب، إن في الجور شقاء وصفاء النفس أولى، نم قرير العين عمرا واستدم بالعدل ظلا، إن تكن في الخلق عدلا عش حياة العمر عدلا، واحترس من جار يوما عاش منبوذا وذلا.
مستمعينا الأفاضل، كل الشكر والامتنان لكم أيها الأفاضل على جميل المتابعة، فكونوا بانتظارنا حتى الحلقة المقبلة من برنامج مزامير الحياة، نسألكم الدعاء.
حسافة بزماني تمر الثواني، وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
اش كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي بظلام الدروب، إش كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي
ظلام الدروب رحمتك تغرني وعقابك شديد
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد جفتك ترى